بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثنا في هذه الحلقة في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف. هناك خطب أو كلمات للأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذه تتضمن مختلف جوانب التوحيد. فجمع الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض هذه الخطب في هذا الباب، باب جوامع التوحيد. وهذه خطب فيها عيون المطالب حول التوحيد من مختلف الزوايا. الحديث الأول يتضمن خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وكان أمير المؤمنين حينما يبدأ بخطبه يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بالثناء على رسوله، ثم يبدأ بالكلام فيما يريد أن يبلغ الناس من مقاصده عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت إذا راجعت كتاب نهج البلاغة تجد أن هذه الخطب عادة تبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى، وفي كل خطبة تبين زاوية من زوايا التوحيد مما لم تكن مذكورة في خطب أخرى. هذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي جعلها الكليني الحديث الأول في باب جوامع التوحيد، حينما أراد أن يستنهض الناس لحرب معاوية في المرة الثانية. قبل أن نبدأ بكلام الإمام، لأن هذا المقطع موجود في الرواية، أن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس قام خطيبا فقال. احنا نوضح هذا المقطع بإشارة مختصرة، وهي ذكر لبعض المطالب التاريخية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما بايعه الناس بعد مقتل عثمان، وهذه البيعة الوحيدة التي كانت بيعة جماهيرية من غير إكراه لأحد. مثلا في يوم السقيفة كما في كتاب البخاري الصحيح عند العامة يقول عمر بن الخطاب: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها. عمر يعبر عن بيعة أبي بكر بأنها فلتة وقال الله شرها، فمن عاد لمثلها فاقتلوه. هذا النص كلام عمر كما يرويه البخاري. لم يكن هناك انتخاب ولا شورى، وإنما كان فلتة أشبه بالانقلاب العسكري. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلام الله أيضا، هذا مروي في نهج البلاغة، يقول: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمستشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. يعني إذا أنت استدلالك بأنك من أقرباء النبي فلذلك أنت أولى من الأنصار، فعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو أقرب للنبي، هو ابن عم النبي وزوج ابنته. وإن كان الأمر بالشورى فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، كانوا غائبين، أهل البيت كانوا غائبين، كثير من الأنصار كانوا غائبين، كثير من المهاجرين كانوا غائبين، فتمت البيعة بطريقة الفلتة ثم أكرهوا الناس عليها. فهذه بيعة أبي بكر. وأما بيعة عمر فكانت بالتعيين، هذا أمر من مسلمات التاريخ، أن أبا بكر حينما حضرته الوفاة كتب كتاب البيعة لعمر، فعين عمر تعيينا، وأما عثمان فكان أيضا بتعيين ولكن عبر شورى سداسية. حينما طعن عمر عين 6 أشخاص لكي هؤلاء يختاروا الخليفة الحاكم، واستثنى جميع المسلمين. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دخل في هذه الشورى مع علمه بأن النتيجة معدة سلفا، بحيث أن يفوز في الانتخاب السداسي عثمان بن عفان، لأن عمر عندما عين 6 اختار 3، أحدهم عثمان والآخر عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب. هذه الشورى السداسية كان يعلم بأن عثمان هو يختار نفسه، وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص أيضا راحوا يختارون عثمان، فجعل الترجيح، يعني إذا تساوت الكفتان 3 بـ3 الترجيح لمن يختاره عبد الرحمن بن أبي عوف. فكان من المعلوم أنه يصير 3 بـ3، وعبد الرحمن بن أبي عوف هو الذي يرجح الكفة، يعني حسب تعبير السياسي في هذا اليوم له صوتان مثلا. فأيضا انتخاب عثمان لم يكن بشورى من المسلمين، شورى سداسية. وأمير المؤمنين مع علمه بأنه سوف لا ينتخب ولا يصل إلى حقه، مع ذلك اشترك في هذه الشورى إبطالا لكلام قالوه يوم السقيفة، لأنه في يوم السقيفة قالوا لا تجتمع النبوة والإمامة في باطن من قريش، يعني بني هاشم لا تجتمع فيهم النبوة والإمامة. فأراد أمير المؤمنين إبطال هذا الكلام حتى بعد عثمان يتمكن الناس من إيصاله إلى حقه، أو أن يتمكن من الوصول إلى حقه. فإذا بيعة أبي بكر كانت فلتة، بيعة عمر كانت بالتعيين، بيعة عثمان كانت بشورى سداسية استثني منها عامة المسلمين، وهي في الواقع أيضا كان تعيين ولكن بطريقة ملتوية. أما حينما قتل عثمان اجتمع الناس المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من الأمصار إلى المدينة، فاختاروا عليا عليه الصلاة والسلام، فهي البيعة الوحيدة التي كانت بالشورى، لا لأن سلطته وخلافته عليه السلام تتوقف على هذه البيعة، إنما كانت بتعيين من الله سبحانه وتعالى وبلغها الرسول في يوم الغدير. لكن المقصود بيان أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان اختيار من الله سبحانه وتعالى، وأيضا الناس بايعوه طوعا. طبعا كم واحد لم يبايعوا مثل عبد الله ابن عمر، أمير المؤمنين لم يجبره على ذلك، يعني لم يكره أحدا على أن يبايعه. لكن في فترة ملك عثمان بنو أمية مدوا جذورهم، يعني معاوية كان في الشام 20 عام كان حاكما في الشام، والشام مقاطعة رومانية كانت، كان فيها جيش نظامي. معاوية خلال 20 عاما الذي كان مسيطر ووالي على الشام صنع جيشا نظاميا طعمه بالعرب الذين هاجروا إلى الشام بعد فتحها، وأسس تأسيس كامل وعزل أهل الشام عن بقية الناس حتى لا يسمعوا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. فحينما بايع الناس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تمرد معاوية، بدأت فتنة الجمل، فذهب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ووعظهم وأرشدهم، لكنهم لم يرتدعوا عن غيهم، فبدأ القتال، وخلال يوم واحد انتهت المعركة بانهزام جيش الجمل. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تحرك إلى صفين، طبعا أعطى مجال كثير لمعاوية، حتى أن بعض الأصحاب كانوا يقولون أن معاوية يستغل الفرصة لكي يثبت قواعده أكثر فأكثر، لكن أمير المؤمنين كان يريد أن يتم الحجة. عسى ولعل أن يهدي الله بعضهم أو أن لا يراق دم من دماء المسلمين، لكن استمر معاوية في بغيه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لأن الإمام عليه السلام حاول الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمير المؤمنين قاتلهم في صفين وما فاؤوا لأمر الله، بخدعة خدعوا قسم من جيش الإمام، فهؤلاء طالبوا بالتحكيم. الإمام قال لهم إذا هؤلاء كانوا يريدون تحكيم كتاب الله كان قبل أن تراق هذه الدماء كانوا يقبلون بالتحكيم، مو الآن اللي هم على وشك الهزيمة. فهذه خدعة، إذا هو صادق كان في كلامه يريد أن يحتكم إلى كتاب الله قبل القتال كان يحتكم. وأمير المؤمنين قبل القتال أشهر كانت مراسلات بينه وبين معاوية، وحينما ذهب إلى صفين تقريبا 3 أشهر لم يكن هناك قتال، كانت هناك مراسلات حتى لا ينتهي الأمر إلى القتال. لكن لما لم يفد الأمر بدأ القتال في أول صفر وانتهى في 11 من الصفر تقريبا، يمكن معركة صفين كل فترة القتال كان حوالي أقل من 2 أسبوع. طبعا فترة تواجد الجيشين أكثر من 3 أشهر، بس فترة القتال كانت فترة 11 يوم أو هالحدود من أول صفر. وليلة الهرير كانت في ليلة 9 من شهر صفر، واستشهد في تلك الليلة عمار بن ياسر وابن التيهان وذو الشهادتين وأضرابهم من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا ذول صادقين كانوا من الأول يحتكمون إلى كتاب الله، الآن دينهزمون وقت الهزيمة، فاحتكامهم إلى كتاب الله الآن هذه خدعة. لا يريدون الاحتكام إلى كتاب الله، يريدون الفرار من الهزيمة، إيقاف هزيمتهم. لكن كثير من جيش الإمام هؤلاء لم يكونوا من الصحابة، وإنما أسلموا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يكونوا قد رأوا الرسول، ولم يكونوا قد رأوا كثير من الصحابة من مدنهم في اليمن، في سائر مناطق الجزيرة العربية، كانوا قد هاجروا إلى العراق واجتمعوا هناك. وكان ذاك زمان ولاة الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هؤلاء يعرفون الإمام حق المعرفة، وكان دينهم سطحيا، فلذلك تمردوا على الإمام. فاضطر الإمام أن يوقف القتال. لماذا؟ لأنه صار فتنة داخلية. لو الإمام كان يستمر في القتال كان يصير حرب داخلية في صفوف جيش الإمام، وهذا كان أسوأ من إيقاف القتال، ولعل الإمام كان يقتل في هذه الفتنة الداخلية. فلذلك أوقفوا القتال. بعد أن أوقفوا القتال قرر يكون تحكيم. الإمام اختار عبد الله ابن عباس لأنه كان داهية، هؤلاء لم يقبلوا، جيش الإمام لم يقبلوا غالبهم، وإنما أصروا على أبي موسى الأشعري، لأن أبا موسى الأشعري كان منهم، يعني من عشيرتهم، وأيضا كان في زمان عمر ويمكن في قسم من زمان عثمان كان واليا على الكوفة، فلذلك رغبوا فيه. زين، صار التحكيم، وعمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري والتحكيم لم يصل إلى نتيجة، فعزم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الخروج إلى صفين مرة أخرى. طبعا معاوية في هالفترة استعمل الأساليب السياسية الخبيثة لتضعيف حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فكان يرسل الغارات، يعني جماعة يرسلهم، هؤلاء من الطريق الصحراء يأتون يصلون إلى مناطق حكم أمير المؤمنين يغيرون غارة يقتلون كم واحد يسلبون ثم يرجعون. صارت غارة على الأنبار، غارة على مكة، غارة على المدينة، غارة على اليمن، غارات أخرى، الغرض منه تضعيف ملك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسلطته. فأمير المؤمنين في أخير حياته حشد جيشا أراد أن يخرج إلى معاوية في نهج البلاغة في الخطبة 183. الإمام عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة ثم نادى بأعلى صوته: الجهاد الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. قال نوف الراوي: وعقد للحسين في 10,000، ولقيس بن سعد في 10,000، ولأبي أيوب الأنصاري في 10,000، هاي 30,000، ولغيرهم على أعداد أخر يعني أقل من 10,000، وهو يريد الرجعة إلى صفين. فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله، فتراجعت العساكر. فأمير المؤمنين كان يريد يستنهض أصحابه، إن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس قام خطيبا فبدأ بتمجيد الله وتحميده وتنزيهه، وهذه الخطبة من عيون خطب أمير المؤمنين المتضمنة لعيون مسائل التوحيد. فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. الحمد لله، لأن الإنسان عندما يبدأ كلامه يبدأ ببسم الله وبحمد الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. وروي أنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر. فالإنسان أي شيء يريد أن يبدأ به يبدأ بحمد الله وباسم الله. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. الواحد ما لا ثاني له، لا يوجد إلهان اثنان، إنما هو إله واحد. فحينما نقول واحد يعني لا ثاني له. الأحد شنو معنى الأحد؟ يعني لا جزء له. إحنا أنا يمكن أكون واحد لكن لست أحدا. لماذا؟ لأني ذو أجزاء. الإنسان مركب من أجزاء: رأس ويد ورجل وسائر الأعضاء، وكل شيء مادي فهو مركب. حتى أبسط الأشياء، إذا أنت شفت خلية فهي مركبة، إذا شفت ذرة هي مركبة من إلكترون بروترون نيوترون. والجزء الذي لا جزء له هذا العلم الحديث لحد الآن لم يصل إليه. أما الله سبحانه وتعالى فلا جزء له، بسيط. ليش؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة، وهذه بحوث قد مرت سابقا. فالله واحد لا ثانية له، أحد لا جزء له، هذا يرتبط بصفات الذات. الصمد المتفرد، هذا الوصفان يرتبطان بنسبة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. الله صمد. صمد يعني شنو؟ يعني السيد المقصود إليه في الحوائج، أي الغني. الله هو الغني، الجميع يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وهو غني عنهم. هذا هو الصمد، هذه نسبة، يعني نسبة الخلق إلى الله، أن الخلق يفتقرون ويحتاجون إلى الله في كل شيء، والله سبحانه وتعالى غني عنهم في كل شيء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المتفرد يعني المتفرد في التدبير، في الربوبية، لا يوجد هناك رب آخر. الرب الذي يدبر أمر هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، لا يوجد خالق آخر. إذا هناك ملائكة يدبرون فإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم وأقدرهم وأعلمهم، فلذلك يدبرون الأمور بإذن الله وبقدرة أعطاها الله إياهم. فالمدبر الحقيقي هو الله، هؤلاء واسطة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا لهم الولاية التكوينية فإنما هذه الولاية التكوينية بإذن الله، إذا عيسى يحيي الموتى هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يدبر مجموعة من الأمور فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن الأنبياء أو الأئمة يدبرون أمر الكون بالاستقلال فهذا غلو وكفر مخرج عن الملة. فالله متفرد، هذا أيضا نسبته إلى خلقه، يعني الخلق التدبير خاص بالله سبحانه وتعالى. الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. الله ليس بحادث، الله قديم. نحن قد ذكرنا في حلقات ماضية، الآن بشكل مختصر نكرر ما ذكرناه، لأن بعض من يشاهد هذه الحلقة لم يكن قد شاهد الحلقات الماضية. هل الكون بحاجة إلى شيء قديم؟ الجواب نعم، هذا أمر بديهي. حتى الماديون أنفسهم، هؤلاء في البداية كانوا يقولون بأن العالم وجد صدفة، لكن هذا خلاف بديهة العقل، أن يوجد شيء لم يكن موجودا من غير علة. يعني بديهة العقل تقتضي أنه يستحيل أن يوجد شيء لم يكن ووجود بدون علة. فلذا الماديون الجدد توصلوا إلى هذه النتيجة أن المادة قديمة. فإذن هناك اتفاق بين المؤمنين الربانيين وبين الماديين، لأن هذا أمر عقلي لا مجال للنقاش فيه، لأنه بديهي واضح البداهة، أنه لابد أن يكون هناك شيء قديم، يعني شيء يكون دائما موجودا من الأزل ولم يسبقه عدم، بحيث أنه لم يكن موجود ثم كان. هذا شيء مستحيل، لأن نحن نرى الآن هذا الكون نعيش فيه. هذا الشيء القديم ما هو؟ الإلهيون يقولون هو الله، الله سبحانه وتعالى قديم أزلي لم يسبقه عدم، بمعنى أنه لم يكن ثم كان، هذا باطل، هذا هو القديم. الماديون الجدد يقولون المادة هي قديمة، يعني هذا الكون كله بس بأي تفاعلات. الآن في العلم الحديث الآن يبحثون أنه الذرة الأصلية التي بانفجارها تشكلت هذه السماوات والأرض، يقولون هذه الذرة قديمة. زين، هنا يجي إشكال. أصل وجود شيء قديم مسلم بين الماديين الجدد والإلهيين، لاستحالة وجود شيء من العدم بدون علة، فلا بد أن يكون شيء هناك قديم. زين، إذا المادة هذه قديمة، هكذا يقولون الفرضية اللي الآن يطرحوها في هذه الأيام، أنه المادة كانت بشكل ذرة، ذرة واحدة، هذه الذرة قديمة يقولون، فانفجرت من انفجارها تشكلت السماوات والأرض. هنا يوصلون إلى مشكلة، يقعون في مشكلة. إذا هذه المادة قديمة، لماذا انفجارها حدث قبل 14 مليار سنة حسب ما يزعمون؟ لماذا من قبل لم يحدث؟ ولماذا أصلا هذا الانفجار حدث؟ هذا فد أمر بديهي، أن القديم يستحيل عليه التغير. هذه المادة إذا هي قديمة وأزلية، المفروض أن لا تنفجر أبدا، شنو اللي سبب أن يحدث فيها الانفجار؟ إذا تقول تفاعلات في ذاتها وداخلها، نقول هذه أزلية. إذا هذه التفاعلات كانت موجودة لازم الانفجار يكون قبل هذا التاريخ أصلا. إذا تقول لا، لم يكن هناك تفاعل ثم صار هذا التفاعل، شلون صار هذا التفاعل؟ من اللي أوجد هذا التفاعل في داخلها إلى أن انفجرت؟ لذلك الآن يبحثون أنه مثلا يقولون شيء هو من فعل الله. الماديين الذين لا يعتقدون بالله الآن محتارين لحد الآن. العلماء الطبيعة الذين هم إلهيون يقولون هذا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. إذا هذه المادة هي قديمة المفروض أن لا تتغير، وإذا تغيرت لازم يكون هناك مغير قد غير. شو منو ذلك المغير؟ يصلون إلى حلقة مفقودة. أما الإلهيون في غنى عن هذه البحوث، يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو القديم والله لا يتغير، لأنه الكمال المطلق. لأن التغير شنو هو؟ إما يتغير من كمال إلى نقص أو من نقص إلى كمال. ونقول الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ولا يتغير من كمال إلى نقص، فلا تغير في ذات الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع إلى كلام أمير المؤمنين، طبعا هذا اللي الآن شرحناه سابقا مفصل قد ذكرناه. الذي لا من شيء كان، يعني الله سبحانه وتعالى ليس هكذا بأنه لم يكن ثم كان، أو هناك مادة تسبق وجوده ثم تلك المادة تحولت إليه، كلا هذا مستحيل. أما نحن من شيء كنا، الله سبحانه وتعالى خلق الماء وكان عرشه على الماء، خلق الماء ثم من هذا الماء اللي هو المادة الأساسية للخلق خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان أيضا وسائر الموجودات. الذي لا من شيء كان، يعني وجوده ليس من مادة تسبقه بل هو القديم. ولا من شيء خلق ما كان، الموجودات التي خلقها هذه ليست قديمة بأن تكون مع الله سبحانه وتعالى، لا، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم لما أراد أن يخلق الخلق خلق المادة الأولية التي هي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ذلك الماء الذي وكان عرشه على الماء. الله خلق الماء في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين تفصيل مراحل الخلق. الله خلق الماء، ثم من الماء خلق الهواء، ثم سلط الهواء على الماء من فوق الماء ومن تحت الماء، وهذا الهواء حرك الماء إلى أن حصل زبد، فقاعات يعني زبد فوق الماء، من ذلك الزبد خلق السماوات والأرض. هذه الخطبة الأولى من نهج البلاغة، بعدين راجعوها، تفصيل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ببيان بلاغي وتصوير جميل جدا يبين تلك المرحلة من مراحل الخلق. ولا من شيء خلق ما كان، إذا من صفات الله سبحانه وتعالى البديع. الإنسان اختراعاته كلها تقليد، يعني الإنسان رأى الطيور وقلد الطيور في اختراع الطائرة، رأى مثلا بعض الحشرات قلدها فاخترع الهليكوبتر المروحية، رأى شيئا خلق مثله، وهكذا. ولحد الآن غالب الاختراعات أو كل الاختراعات هي في الأساس تقليد للمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والآن كثير من المخترعين يدققون في الموجودات ويحاولون أنه يقلدوها في الأجهزة التي يخترعونها. أما الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني خلق الأشياء لا عن مثال سابق، وإنما بعلمه وقدرته أوجد هذه الأشياء من غير أن يكون تقليد لشيء أو تقليد لوجود آخر، ولا من شيء خلق ما كان. هذا المقطع الأول من هذه الخطبة المباركة، وأما سائر مقاطع هذه الخطبة فإن شاء الله سنبينها في الحلقات القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.